أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في مقدمة تالية، سنعرف عنها قديش ثالثة يمكن. هذه المقدمة نخصها لإعطاء لمحة عن تدوين الحديث في مدرسة الإسلامية العامية، ويخص الكلام هنا بطبيعة الحال بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الواضح من حيث المبدأ أن العرب أمة لا تقرأ ولا تكتب، أمة أمية، عد الكتبة فيهم أفرادا معدودين، فعرض لهم في جملة من كتب التاريخ. ومن أهم من تعرض لهذا البحث وأشبعه في هذا المجال الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ولكن بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى العلم فيها خصوصا عموما، والإجراءات التي اتخذت لنشر العلم وتدوينه ملفتة. وما من كتاب روائي عام عند القوم إلا وفيه جملة من هذه الأحاديث التي يأمر فيها النبي بتقييد العلم بالكتاب. أو ذاك الرجل الذي جاء شاكيا إلى النبي، إذ كان يكتب كل ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء شاكيا قائلا: نهتني قريش وعلل هذا من قبل الناهين، لا يقول نهاني فلان، نهتني قريش، فيظهر منه أن الأمر كان عاما أو شبه عاما. تكتب كل ما تسمع، وهو يتكلم في الرضا والغضب. يعني مش كل شيء يقوله الإنسان اللي انكتب بما فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: اكتب فوالله ما خرج منه، في بعض النسخ منهما أي شفتين، إلا حقه. أن الرضا والغضب حالان لا يختلف فيهما حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا واضح. مضافا إلى الإجراءات العملية في تعليم القراءة والكتابة، ومن أقوى وأوضح النماذج على هذا مفادات الأسرى بذلك، حتى باتت شريحة معتد بها تكتب في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولا كلام لأحد. أنا بدي أختم خطوط عريضة، ما بدي أفوت على التفاصيل التي قد تكون تحتاج إلى أدوات الإثبات. أساسا تدوين الحديث عند القوم خارج عن سلم دراستنا، لذلك جعلته مقدمات. لا كلام لأحد في أن سنة النبي صلى الله عليه وآله قد دونت في زمنه. لا أقصد جميع السنة، لكن أقصد أن القوم متفقون على أن الكثير من السنة قد كتبت، كتب فلان وكتب فلان وكتب أبو بكر 500 حديث أودعها عند عائشة، وأملى النبي أشياء كثيرة وكتبت. على هذا الأساس، الشيخ جاي تلفن من هون، الله جاي يقعد هون، فتظهر بس كلنا عند الموضوع. على هذا الأساس حصل التدوين المبكر لسنة النبي صلى الله عليه وآله، وقد حفظ لنا التاريخ مدونات في هذه الحقبة، كما تحدث عن مصير مدونات أخرى، فقد حفظت جملة من مكاتب رسول الله صلى الله عليه وآله التي أملاها وختمت وصنف فيها عند القوم، وعندنا مستخرجة في كثير منها من كتب القوم، كتدوين ابن الشيخ الفيض، وكتدوين أحد المعاصرين من علمائنا المحققين الشيخ الأحمد الميانجي مكاتب الرسول صلى الله عليه وآله، وهو كتاب بهذا الشكل لم يصدر، وكله مجموع من كتب القوم. مضافا إلى هذا، تكرر في كتب السنة بكثرة، وهذا سنستفيض فيه لا بمعنى الاستفاضة في بحثنا، كتبت صحيفة علي عليه السلام التي هي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي اعترف بها عند السنة، ونقل عنها البخاري في أكثر من مورد، ونقل غيره أيضا من بعض أصحاب السنة والمسانيد. مضافا إلى أن أدلة المنع ووثائقه التي تلت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله تدلل على أنه كان موجودا ومكتوبا، لأن روايات إحراق الحديث أو إماثة معه بالماء الحديث، طبعا لأنه ما كان يكتب على ورق، كان يكتب على الألياف والرقاع الجلدية والعظام وإلى ما هنالك، فكانوا يلجؤون إلى محوه ويكتبون مرة ثانية على نفس المكتوب عليه. من كان عنده شيء من الحديث فليمحو، في بعضها فليأتنا به، فتصور جملة منهم أنهم يريدون أن يوحدوا السنن. فلما أصبح استشار بعض الصحابة وانتهى الأمر به إلى إتلافها. هذه كثيرة، وثائقها موجودة ومصنف بها أصلاً مصنفات عند السنة والشيعة، وهذا مش محل خلاف، أصل القضية إذا بعضهم بيناقش بقصة الإحراق، بس أصل أن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله المنسوب إليه، يا أخي خلينا نعقد التعبير، قد أحرم أو قل قد أتلف مما لا شك ولا ريب فيه، واقترن هذا بمنع التحديث إلا ضمن ضوابط خاصة ولأشخاص خاصين، وحفظ في هذا المجال حفظت وثائق عديدة مدونة في أمهات كتب القوم. من هنا عموم الباحثين عندهم والمحققين يتعاطون مع القضية قضية مسلمة في الجملة. ومن هنا يصبون جهودهم في توجيهها لكي لا تكون مطعنا في القوم، للتوفيق بين هذا وبين النظرة لمرحلة ما يسمى بالخلافة الراشدة، للتوفيق بين هذا وبين نظرية عدالة جميع الصحابة، للتوفيق بين هذا وبين الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وبحقانية قوله وفعله. بعبارة أوضح، للتوفيق بين هذا وبين ما ذهبوا إليه من حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نشأت توجيهات، بعضها نشأت متأخرة لا نلحظها لدى أصحاب الفعل. يعني مثلا أبو بكر عندما أحرق 500 حديث كما هو الموجود في أول تذكرة الحفاظ للسيوطي، علل هذا بأنه يخشى ويخاف أن يكون قد روى حديثا لم يكن على وجهه الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآخرون فعلوا ما فعلوا ومنعوا ولم يسألوا. غالبا في زمن الخليفة الثاني لا يسألوا عن فعله وهم يسألون، مش مضطر يبرر لأحد. نعم علل في بعض كلماته في هذه الحقبة بألا يختلط بالقرآن مثلا، أو لئلا ينشغل الناس بحديث رسول الله عن القرآن. في بعض أقوالهم أن الناس اشتغلوا بعد أنبيائهم بأقوال أحبارهم وربانهم فنسي كتاب الله، ويخشى على هذه الأمة من أن يتكرر فيها ذلك. المهم في الأمر هو أننا لا نجد في هذه الحقبة أحد من المانعين الأساسيين الوجوه، علل هذا بأن النبي منع أبدا، لكن نجد روايات بعد ذلك أن النبي هو الذي منع من التدوين، وهذا أمر يضعفه جميع المحققين والباحثين الأساسيين عند الله، لأن هذا الأمر لو تمموه لما دونوه بعد ذلك، مع أنهم أجمعوا على التدوين بعد ذلك. بعد ذلك يعني بعد 120 سنة. على هذا الأساس بدأت من هنا وهناك وجوه. واحد، قلت النهي الشرعي. اثنان، الخوف من اختلاط القرآن بالحديث. طب هذا لا يمنع تدوين الحديث، يمنع تدوينه في داخل المصحف. ثم وين حافظة الصحابة؟ وين تمييز القرآن؟ خير إن شاء الله، يعني حتى لو كتب في حاشية القرآن، كل الكتابات الآن يكتب متن وتحش الحواشي حوله، خير إن شاء الله عند جميع يا أخي فليكن هذا، لا ندون مع القرآن في مكان واحد، لا بأس، إجراء هذا احترازي، فندون في كتاب مستقل كما دون المصحف ووحد الناس على مصحف واحد، فليدون الحديث وليوحد الناس على سنة واحدة. جاي السبب الآخر الرابع أو الثالث، التخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره. أي
مبشر
القرآن. إنه تدوين الحديث يكون من عقل الانشغال بالحديث. التحديث يكون من عقد الاشتغال بالتحديث. في قصة طريفة معروفة أن الخليفة الثاني في زمنه شيع مجموعة من الصحابة، ثلاثة أربعة، كان بعثهم إلى البصرة، شيعهم إلى خارج المدينة، وكان قضية ملفتة لم تجي عادته عليها. فعندما وصلوا وأرادوا الوداع قال: أتدرون لما شيعتكم إلى هذا المكان؟ قالوا: إنما ذاك لصحبتنا من رسول الله. معنى الكلام شو أنتم أصحاب رسول الله؟ لما كل الناس هو أصحاب رسول الله، أكثر الناس كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فضلكم على غيركم صلى الله عليه وسلم. قال: إنما شايعتكم لأقول لكم كلام. مضمون الحديث كله عندي موثق وموجود مصادر، لكن ماذا تتوسع بهذا البحث اللي هو مش في صلب دراستنا؟ قال: إنما شيعتكم لأنكم تقدمون على قوم لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، إياكم أن تشغلوهم عن القرآن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري كيف حديث النبي يشغل عن القرآن، مع أن كل حديث النبي إما في تنزيل القرآن أو في تأويل القرآن أو في تفصيل ما أجمله القرآن من تشريعات. على كل حال، واحد من الأسباب الخامس، السبب الخامس عدم معرفة الصحابة بالكتاب. طيب يا أخي، هذا لا يكون مدعاة للمحو ما كتب، هذا يكون مدعاة للاحتراس على الكتاب. ثم ليش ما بيعرف الكتاب؟ اللي بيعرف يكتب كتاب الله ما بيعرف يكتب حديث رسول الله؟ أين بده يلقى أكثر؟ الحديث يمكن نقله بالمعنى، أما الآية لا يمكن نقلها إلا بنصها ولفظها. إذا ما بيعرفوا كتبوا لنا قرآن، معناته أصحاب هالسبب لازم يجاوبوا على الشبهات حول القرآن، إنه اللي كتبوا ناس ما بيعرفوا الكتابة. إذا قيل هناك شريحة خاصة كانت تعرف، فلتكن هذه الشريحة يا أخي تنزلنا، هي التي تكتب السنن أيضا، القرآن كتبوه في زمننا، انتهى الأمر. جيد. هذه الأسباب اللي يذكرها القاضي. طبعا وراء هذه الأسباب سببان نحن نعتبرهما يا أخوان، لا على سبيل مانعة الجمع، بل على سبيل مانعة الخلو. إن السبب الأول هو إخفاء مناقب وفضائل أهل البيت الذين يطلب إبعادهم عن الساحة السياسية والاجتماعية. هذا السبب وجيه وواضح، وإذا ما تجلى بشكل صريح شعاريا في أيام الثلاثة فهو قد تجلى بشكل صريح وواضح في أيام معاوية ومن جاء بعده. هذا واضح بوضوح الشمس. السبب الثاني الفكري الذي هو أعمق من هذا بكثير يا إخوان في تقديري. طبعا الأول له حساسيته العقدية، من هنا هو هام جدا. الثاني له حساسيته الفكرية، وهو سبب وجيه ويستدعي البحث المفصل، لكن ليس من شغلنا هنا، هو من صلب أعمالنا يجب أن يكون، لكن في هذه العجالة في هذا الدرس لا نستطيع التوسع فيه. هو أن القوم لم يكونوا يعتقدون أن كل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله هو سنة يجب الاستناد بها، وهي مدرسة الاجتهاد في مقابل النص التي تجلت بذورها الأولى بشكل واضح في مواجهة النبي في حياته، فضلا عن مواجهته بعد وفاته في مواقف عديدة في أمور الدين والدنيا معا، مش بس في أمور الدنيا بحجة أنكم أعلم بشؤون دنياكم مني والعياذ بالله، حتى في شؤون الدين. وهذه دراسة مهمة ومفصلة أنتجت مدرسة ما يسمى باجتهاد النبي صلى الله عليه وآله، وأنه قد يخطئ وقد يصيب في اجتهاداته والعياذ بالله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله، هذه فيها نصوصها وفيها أدلتها بشكل مفصل، وبعضهم يلتزم بها من الباحثين، لكن يفصل طبعا بين شؤون الدين وشؤون الدنيا، وبعضهم يفصل بين النظرية وبين التطبيق، يقول لك التطبيق مثل مثل غيره، لا يطلع أمر أحكم من بقية الفقهاء إلى ما هنالك من كلمات. فيكون السبب أساسا أن عندنا القرآن حسبنا كتاب الله، هذا قيل والنبي على فراش المرض، وهذا من كتابة الحديث الذي لم يتسنى له أن يخرج إلى النور، وختم به حياته النبي صلى الله عليه وآله، إيتوني بدوات وكتف جي. على هذا الأساس هذا المسار يا إخوان أفضى إلى أي شيء. طبيعي جدا أن يبقى بعض الصحابة يخبئون حديثهم، لا يتلفون ولا يعطونه للمتلفين، لكنه النزه اليسير، لأن أساسا المكتوب كان هو قليل في مقابل جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك شو اللي حدث؟ استمر الأمر على هذه الوتيرة إلى أن أمر عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الهجرية الأولى بالكتابة، ولم يدون الحديث، يعني كان يروج لعدم التدوين مدة قرب، شو بده يجي واحد هيك رفع ألم يرجع النصاب إلى حدود 120 للهجرة حتى دون حديث رسول الله عند القوم. وأول من دونه فيما يقال الزهري. على هذا الأساس هذه المدة الطويلة التي لم يبقى منها الصحابة فيها، وما في مدرسة حديث، وفي أحاديث من هنا وهناك تناقل على الألسنة بشكل عشوائي، هذا ماذا أفضى؟ الحافظة بدأت تضعف عند العرب واختلطوا بالأقوام الآخرين، الحفاظ الأصليون ارتحلوا من دار الدنيا بأساليب مختلفة، لم يبقى من الصحابة إلى ذلك الوقت أحد. مضافا إلى هذا وذاك، مرحلة معاوية فما بعد كانت مرحلة الوضع المعروفة في الحديث، ثم الثقافة التي جاء بها القصاص حتى صار فلان أفقه العرب لأنه يعرف اللغة العبرية ويعرف لغة التوراة، كما قرضه بذلك كعب الحبر إلى ما هنالك يا إخوان. هذا أفضى إلى نتائج واضحة. من الطبيعي أن نقول بأن كثيرا من حديث رسول الله اختفى من الحجرات، ذهب مع الذين ماتوا، كل إنسان علمية بروحه ما إلا إذا دون في القرطاس، يبقى ما دون جنج. الأمر الثاني فشو الوضع، فشل الوضع بشكل كبير، لأنه إذا الكأس لم يملأ بحديث النبي ملأ بحديث بديلة، وهذا مش نحن نقوله، القوم عندما صنفوا عشرات الكتب باسم الموضوعات هم الذين يقولون ويعنون ما يعنون بالموضوعات، مش مثل بعض علمائنا الذي اشتبه رضوان الله عليه مع أنه من المحققين، وسنأتي لنا وقفة معه إن شاء الله في بعض الأبحاث أعانيت به المحقق التستري صاحب قاموس الرجال الذي صنف كتاب مع مستدركاته في 4 أجزاء سماه الأخبار الدخيلة، ومعظمها باعترافه ليست دخيلة، ترجع إلى تصحيفات وتحريفات لفظية هنا أو هناك أو إلى ما هنالك، والاسم مهم إيهاما كبيرا، لا ننكر وجود الوضع حتى عندنا موجود، لكن موجود بدرجة ضئيلة جدا، واحترز منها بدرجة كبيرة جدا، وموجود في حقبة ذهبية كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يشرفون على كثير من الحديث بشكل شخصي مباشر
ويحذرون من الأشخاص والأساليب. وهذا هو أصلاً لمثل هذا سيأتي إن شاء الله. بس قبل ما ينتهي الوقت بدي أكمل هذا المختصر حتى ننهي حقبة السنة. في هذا السياق يا إخوان يأتيك البخاري كما يقولون في ترجمته يجمع جامعه، إذا صح كلامهم يا أخي ونبني على صحته إن شاء الله، يجمع كتابه على أقل نقل من 700,000 حديث اجتمعت عنده. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يكون الجامع الصحيح دون 8,000 حديث مع حذف المكررات من 700,000 حديث؟ لأن البخاري تعلمون مبتلى بكثرة التكرار، بعض الأحاديث 5 مواضع موجودة. في أعلى إحصائية مع حذف المكررات يقارب 8,000، طبعاً هو أقل من هذا، أنا ما أحدد أرقام دقيقة الآن، لكن أقول أقصى شخص قال مع حذف المكررات حدود 8,000، ولا هو قريب 7,000 بدقة. ولذلك الألباني في عصرنا ماذا ألف؟ ألف مختصر في بقية السنن، ألف شو صحيح وضعيف سنن كذا، صحيح وضعيف سنن كذا، بينما في البخاري ألف مختصر البخاري، هو ما حذف من البخاري، هو يصرح في المقدمة يقول أنا حذفت المكررات التي ضخمت حجم الكتاب. مو مهم هذا، المهم لماذا أهمل البخاري 100,000 الأحاديث ولم يخرجها في جامعه الصحيح؟ هل هي صحيحة عنده ولم يخرجها؟ أم أنها ليست صحيحة؟ عبد الله بن أحمد بن حنبل للمسند الموجود الآن قسم كبير منه له، مش لأبي، وإن دمج مع المسند لكن ميز في النسخ المحققة بين ما كان لعبد الله وما كان للآن. يقول كما رأيته في رسالة اسمها الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد للألباني، بأن أباه اجتمع لديه 900,000 حديث عندما دون المسند، وهذا المسند الموجود كثير من أحاديثه على مباني القوم ضعاف. نفترضها كلها صحة، ها؟ وطبعا طريقة المسند تقتضي التكرار دائما، لذلك بتلاقي حديث الغدير موزع بأماكن مختلفة. ليش؟ لأن طبيعة تأليف المسند، أي مسند، أن كل أحاديث علي في مكان سلام الله عليه، كل أحاديث أبو بكر في مكان، كل أحاديث عمر في مكان، كل أحاديث عبد الله بن عمر في مكان. مرات بيكونوا 3 من الصحابة، 4, 5, 6, 10 رووا نفس الحديث فيخرجه في مسند كل واحد منهم، هو جمع مسانيد في الحقيقة، واللي هو حدود 21,000 حديث وكسور. طب نقيل 2 و 3، لكن هذا كله مكررات. على هذا الأساس يا إخوان، وين راحت 900,000 حديث؟ يعني هو ما أحبها مع أنه كان حريصا على تدوين حديث النبي صلى الله عليه وآله، أو أنها كانت بنظره غير مستوفية لشرائط وضعها في كتابه؟ وما يغني الباحث عن البحث هنا مراجعة بسيطة للكتب كما قلت المسمات بالموضوعات عنده، لو لم يكن إلا كتاب الموضوعات لعلامة الحنابلة ابن الجوزي لكفى، لو لم يكن في عصرنا الحاضر إلا كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة للمتفق على علمه في الجرح والتعديل والخبرة فيه عند القوم، وهو الألباني الذي بلغ في أحاديثه حدود 700,000 حديث تقريباً، وطبع موسوعته في 21 مجلد لأنه يذكر الموضوع مع مستدلاته مع طرقه وإلى آخره، لكفى في هذا المجال. هذا أنتج الوضع. الوضع شو أنتج يا إخوة؟ اختلاف في حديث النبي، هذه الكرة العظمى، نتج اختلاف صار ينقل عن النبي، الشيء نقيض الشيء، الشيء ضد الشيء، الشيء إلى آخره. طبيعي جدا أنه أنتج أيضا التصحيفات الكثيرة، لأنه إذا بي اعتمد على حافظته، والابن اعتمد على حافظته، وابن الابن اعتمد على حافظته، وإجا التدوين زمن ابن الابن، شو بصير؟ من حافظة إلى حافظة إلى حافظة، العادة شو بده يصير؟ بدها تتحرف الأحاديث مع مرور الزمن وعدم الكتابة والتدوين. لذلك فشت التحريفات في الأحاديث، وهذا أحد الأسباب الرئيسية يا إخوان لعدم وثوقنا بحديث السنة، مش لأننا شيعة، لأن من كان لديه اطلاع دقيق غير طريقة جرح والتعديل للأشخاص، من كان لديه اطلاع دقيق على خارطة التدوين كما وكيفا وما صرح القوم به في المهل الزمنية وفي الكيفيات وفي التعداد وإلى ما هنالك، مع جوانب أخرى أيضا من المطاعن في أعلام تنقل في هذه المجالات، ولذلك امتلك طوامير عنده فلان ثقة لكنه مدلس. يا أخي ثقة مدلس ما أدري كيف تستمر كثير، هذا يسلب الوثوق بهذا الحديث. كيف لنا أن نثق بهذا الحديث؟ نعم، فإذا حديث والله عيد المصحف الشريف ظواهر القرآن وافقها اجتمعت قرائن أوجبت الوثوق به بشكل خاص، ماشي لا بس مشكلة العرب. هذا موجز يا إخوان شديد حول تدوين حديث النبي صلى الله عليه وآله عند القوم، وهذا إنما ذكرته توطئة، لذلك ذكرته في المقدمة. بعد هذا لابد أن ندخل إلى صلب الدراسة والبحث. صلب الدراسة والبحث والذي نعقد له المقصد الأول في هذه الدراسة حول تاريخ تدوين السنة المطهرة باصطلاحنا، ما لنا شغل مع غيرنا، وكيفية التدوين في مدرسة أهل البيت عليه السلام. طبعا تعلمون يا إخوان أن هذا المقصد ليس هو صلب الدراسة، لكن هذا المقصد من المبادئ الأساسية للدراسة حول ما اعترى الحديث من ملابسات. لابد من التأسيس هنا، لذلك أنا لن أتوسع كثيرا في هذا الأمر، هذا وحده قابل للتوسع في سنوات من البحث يا إخوان، ولا أبالغ. إذا كل كتاب أنا نبحث في تاريخه وطرقه وأسانيده وإجازاته وما جرى عليه وهل ناله التحريف وهل وصلت نسخته موثوقة إلينا وإلى ما هنالك، كان منذ سنوات البحث، لأن نحن أمام آلاف الكتب عبر المسيرة التاريخية. لا، نحن نتحدث في خطوط عريضة مؤثرة في البحث الذي سيأتي في المقاصد اللاحقة إن شاء الله. يأتي الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.